بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمن الأشياء التي يحبها الله عز وجل هي الشكر، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الشكر، ومما يدل على ذلك أن الله تعالى سمى نفسه شاكرا وشكورا، لذلك يقول جل وعلا والله شكور حليم. ولذلك هذا الشكر دليل على صحة الإيمان وعلى صدق اليقين بالله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا ربنا جل وعلا أمر بشكره وأمر بذكره سبحانه وعز. وربنا جل وعلا شكور وشاكر عز وجل وتقدس، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يشكر الله بقوله وبفعله، فهو شاكر لله عز وجل بقلبه وراد النعم كلها إلى الله عز وجل، وكان كثيرا ما يلهج بلسانه بالحمد والشكر لله عز وجل. وأما أفعاله عليه الصلاة والسلام مما يدل على شكره لربه عز وجل أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحب الشكر، كما أن الله تعالى شرع الشكر وأحبه ودعا إليه وسمى نفسه شاكرا وشكورا جل وعلا وتقدس. ولذلك إخواني وأخواتي، من أهم ما ينبغي للإنسان أن يجعله خلقا ودينا هو شكر الله عز وجل على الدوام والاستمرار. الشكر ليس فقط أن يقول الإنسان الشكر لله بلسانه مجردا عن قلبه وعن جوارحه، لا، وإنما الشكر يقوم على ثلاثة أركان: شكر القلب باعترافه بأن جميع النعم من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، كما قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والثاني شكر اللسان، وهو أن يرطب لسانه بشكر الله دائما، يشكر الله جل وعلا في حال الخلوة وفي حال الجلوة، يشكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يشكر الله في حال الضعن والإقامة، يشكر الله في حال الصحة والمرض، في حال الغنى والفقر، على جميع أحواله يشكر الله عز وجل. أما شكر الجوارح فبأن يستعمل نعم الله عز وجل في طاعته سبحانه، فكل من استعمل نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليه مالية أو بدنية في طاعة الله فإنما هو شاكر لله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه الآية لم يقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم تاركا العمل، فهو يعلم بأن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك كان أكثر الناس تألها وتعبدا وتنسكا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الواقع، وهذا من شكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل النموذج والقدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، فواجب على كل مسلم أن يتبع. لذلك قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والشكر كما ذكرت ينبغي للإنسان أن يكثر من العبادة ويكثر من التطوعات والنوافل، هذه كلها مما تشير إلى أنه شاكر لله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. ولذلك الشكر هذا كما ذكرت قبل قليل يتعلق بالجوارح كما أنه يتعلق باللسان، واللسان من الجوارح. وربنا جل وعلا أمر بذكره وأمر بشكره، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفروا، واشكروا لي ولا تكفروا. وربنا جل وعلا حذر من قضية التساهل في مسألة شكران النعم، وتوعد على ذلك بالعذاب الأليم. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. ونبه جل وعلا أنه لا يعذب الشاكر المؤمن، والجل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأثنى جل وعلا على أهل الشكر ووصفهم ووصف بهم خواص خلقه. قل جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. امتدح نوحا فقال: إنه كان عبدا شكورا. ووعد ربنا جل وعلا أهل الشكر بالجزاء الحسن، قال سبحانه: سيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. ذلك أن رتبة الشكر عالية، وقليل من يشكر الله عز وجل، وهذا دليله في قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فقلة الشاكرين في الناس تدل على أن الشاكر من خواص الله عز وجل. ولهذا ربنا جل وعلا يقول: وقليل من عبادي الشكور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس شكرا لله جل وعلا. والمعنى إخواني وأخواتي أن الله تعالى يحب الشكر، وقد دعا إليه وأمر به، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يحب الشكر، وكان يتمثل الشكر قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ والله جل وعلا هو المنعم، هو المنعم، وما من شيء يحيط بنا إنما هو كله من الله، كله من الله. ولذلك الذي يريد أن يكون عبدا شكورا لابد أن يعلم بأن الشكر على ثلاثة مراتب، أو على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الشكر على المحاب، وهو أن تعترف بنعم الله عز وجل، وأن تكثر من الثناء عليه بها، وأن تحسن إلى خلقه منها. وهذا بلا شك وبلا ريب يوجب حفظ هذه النعم على الشاكر، وأيضا يمنحه المزيد منها كما وعد الله جل وعلا. الثانية، المرتبة الثانية، الشكر على المكاره، وهو أشد وأصعب من الشكر على المحب، ولهذا جعله العلماء فوق الشكر على المحب، وهذا الشاكر أول من يدعى إلى أبواب أو إلى الجنة، لأنه قابل المكاره التي يقابلها أكثر الناس بالجزع والتسخط، وهو قابلها بالشكر لله عز وجل وبالحمد له، ولذلك نال هذه الرتبة. الثالث، أن لا يشهد العبد إلا المنعم، أن لا يشهد العبد إلا المنعم، وهذه درجة في واقع الأمر يستغرق صاحبها بشهود المنعم على النعمة، فلا يتسع شهوده للمنعم ولغيره. والمعنى بأن الإنسان لا يرى إلا الله عز وجل، فهو الذي بيده كل شيء وإليه يرد كل شيء. فنسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين، ويجعلنا من المنيبين إليه، إنه خير مسؤول. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ كيفية غسل الجنابة، ويقول هل الاستحمام بالصابون يغني عن غسل الجنابة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لغسل الجنابة واجب، ذلك أن الأغسال على قسمين، قسم واجب وقسم مسنون، هذا بالنسبة لغسل العبادة، لأن بالعموم عندنا غسل عبادة وغسل عادة، غسل العادة غسل التنظف والتبرد، أما غسل العبادة فهو على نوعين، واجب مثل غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس، وسنة مثل غسل الجمعة في قول الجمهور، الغسل غسل الإحرام، غسل دخول مكة، غسل يوم عرفة مثلا، هذه كلها من الأغسال المسنونة. الأمر الثاني، غسل الجنابة على قسمين، غسل مجزئ وغسل مسنون. الغسل المجزئ أن يأتي المغتسل فينوي رفع الحدث، ثم يسمي ويفيض الماء على سائر بدنه بحيث يعمم بدنه بالماء. أما الغسل المسنون فهو أن يأتي المغتسل فيتوضأ، يأتي بنية رفع الحدث فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه 3 مرات، يحث الماء ويبلغ الماء أصول الشعر، ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر، ثم يفيض الماء مرة أخرى على سائر بدنه، هذا يسمى الغسل المسنون. مسألة استعمال المنظفات لا حرج، يعني استعمل الإنسان المنظفات، لكن أنا تعجبت من السؤال، يقول هل الغسل بالصابون يغني عن الماء؟ إذا كان المقصود الأخ أنه يجمع مثلا مع الغسل التنظف، هذا لا بأس به، لكن أولا لا يخلط الماء بالصابون، بمعنى أنه يجعل الصابون أولا على بدنه، لأن الماء يتغير بمثل هذه الصورة، ولا يخلطه في الإناء، لأن الماء يسلب الطهورية إذا كثر الصابون مثلا، فيبدأ بغسل بدنه أولا بالماء بشكل منفرد، ثم بعد ذلك إذا أحب أن ينظف بدنه وشعره بالمنظفات هذه لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ هل ورد أن أفضل أيام للحجامة هي 17 و19 واليوم 21 من كل شهر ربيع؟
الحمد لله، نعم ورد في هذا أحاديث، وإن كانت منتقدة من جهة الإسناد، لكن يصححها كثير من العلماء، فلا بأس بذلك، لا بأس. هذا طبعا لمن أراد يعني الصحة العامة، أما من كان مريضا ويحتاج إلى الحجامة فعليه يسلك الحجامة في وقت الحاجة، ولا ينتظر حتى يأتي هذه الأيام، لأن هذا نوع من التداوي والتطبب.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. أنا بجرحت فضل.
السلام عليكم ورحمة الله والشيخ مشتاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بجرح.
كيف حالك؟
الله يحفظك.
كيف حالك؟
حياك الله بجرح.
حبنا أحبك في الله.
حبك الله يا أخي.
أنت والأستاذ أحمد. السؤال الأول، كثرة الفتاوي، إحنا نمشي على أي فتاوي؟ كل واحد اليوم يفتي. الحين بقى طلعت النساء، هل يجوز فتوى للنساء تفتي أو تجيب على الأسئلة الدينية؟
نعم.
السؤال الثاني، في ناس مثلا في السوق أو في المحل، يعني في الأماكن الكبيرة، مراكز تسويق، تحصل يعني حالة زين، وكان مرأة رجل أو بنت ويضطر يطلب الصدق، يطلب مبلغ معين ولا كذا، شو رأيك فيهم؟ هل هذا نعطيهم ما نعطيهم؟ يقول لك أنا فقير وكذا من النوع هذا الأشياء.
جزاك الله خير بجرح، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال بجرح بالنسبة للفتوى. أقول فضل الشيخ أن البعض يعني عنده جرأة على الفتوى، خاصة يقول البعض الآن يعني ظهرت الفتوى من البعض من النساء، فهل يجوز للمرأة أن تفتي؟
الحمد لله، بالنسبة للفتوى يعني لا يجوز لأحد أن يتصدى ويتصدر لها إلا من يمتلك أدوات الفتوى أو لديه الأهلية للفتوى، بأن يكون مثلا من العلماء أو من طلبة العلم الذين شهد لهم العلماء بأهليتهم للفتوى. هذا في الأصل، وهذا لا يكون طبعا إلا لمن درس في الشريعة، بحيث أنه استوعب الفقه، قواعد الفقه وأصول الفقه، أو مثلا درس عند العلماء دراسة طويلة فشهد له العلماء بأن هذا مؤهل للفتوى، هذا الذي يفتي. ولا مانع من أن تفتي المرأة إذا تأهلت، فيجوز للمرأة أن تفتي وأن تدرس وأن تعلم إذا تأهلت لذلك، بحيث أنها تخرجت من الشريعة أو أصول الدين، أو مثلا طبعا كلية من الكليات التي مرت من خلالها على جميع أبواب الفقه، وعندها إحاطة بالقواعد الفقهية وأصول الفقه، عندها إحاطة بالعلوم الأساس التي هي تمثل أدوات الفتوى، ما في بأس. أما إذا كان الإنسان جاهل أو عنده بعض المعلومات، هذا لا يجوز ويحرم عليه. الله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بالرجل الذي أفتاه بعض الصحابة بأن يغتسل وكان جنبا وكان في رأسه جرح فمات، قال: قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ولذلك الواجب على الإنسان، الواجب عليه أن يبتعد عن هذه الأبواب الخطيرة، وأن يتركها لأهلها. وأما النساء فنحن نتمنى أن يكون لدينا نساء حقيقة مؤهلات للفتوى، لأن هناك أسئلة خاصة للنساء، يعني الأكمل والأفضل أن تتولاها المرأة، ما يتعلق بالحيض والنفاس وبعض الأشياء، وهن أدرى. فنتمنى أن يكون هناك امرأة وصلت إلى درجة الأهلية في قضية الفتية، بحيث أنها درست الشريعة، درست الفقه، عندها شيء من القواعد الفقهية وأصول الفقه، وصلت إلى هذه المرحلة حتى يعني تغني المشايخ والعلماء، تسد باب وثغرة كبيرة في لدى الناس. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لمرضاته.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا أسأل بالنسبة للمتسولين، أقول هل يعطون؟
الحمد لله. طبعا المتسول، نحن تكلمنا على هذه المسألة، ما أدري جوابا على سؤال الأخ أبو جراح سابقا أو غيره، تكلمنا وفصلنا فيها تفصيل، بحيث ذكرنا بأنه على أنواع، ما يتعلق بأقاربك وأصحابك وجماعتك، هذا تعطيهم من دون سؤال، فإذا سأل تعطيهم أيضا. أما من وجدته في الخارج فإن ولاة الأمر منعوا من ذلك، وإنما يوجهون إلى الجمعيات الخيرية وإلى الجهات ذات الاختصاص، وذلك لوجود أناس لا يخافون الله، دخلوا على خط الفقراء والمساكين، وأصبحوا يستغلون مثل هذه المسائل في أمور يعني قد تكون محرمة، وتقود بهم إلى تقود يعني يأخذون أموال الناس فيصرفونها في أمور محرمة ومنكرة، فيرشدون إلى الجمعيات الخيرية.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول رزقنا الله عز وجل بطفلة، لكن علي ديون وإيجار منزل وبعض الأمور المالية يقول متراكمة، وليس لدي القدرة على العقيقة، هل يجب علي أن أعق عنها؟
الحمد لله. أولا، العقيقة من حيث الحكم الشرعي سنة مؤكدة للمولود على والده، ولذلك حق هي العفو للمولود على والده، فهي سنة مؤكدة. الأمر الثاني، من لم يستطع العقيقة، ليس عنده قدرة مالية، فلا شيء عليه، فتبقى حتى يستطيع، فإن استطاع ذبح عق عن ابنته، وإن لم يستطع سقطت عنه، والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ عندي في بعض الأحيان ضعف الإيمان يحصل لي، فيقول فضيلة الشيخ أتكاسل يحصل مني تكاسل بعض الفروض والواجبات في الصلاة، يقول فضل الشيخ، فيقول كيف أقوي إيماني؟
الحمد لله. عموما أخي الفاضل، ما من أحد إلا ويمر بإقبال وإدبار وضعف وقوة في الإيمان، ومصداق هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الطرق والملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذا شيء موجود أصلا. يعني الشيء الثاني، وهذا تشكر عليه، أن الإنسان بمجرد أن يرى لديه فتور أو تقصير عليه أن يغضب لنفسه، وعليه أن يبحث عن العلاج والدواء، وهذا قليل في الناس، سبحان الله، قليل من إذا شعر بضعف إيمان وفتور وتكاسل عن الطاعة والعبادة أنه يسأل. فأنت إن شاء الله هذه علامة صحة قلب بالنسبة لك أو لك إن كنت سائلة. فالمقصود بذلك أن الإنسان يحرص على الأسباب التي تعين على تقوية الإيمان، منها التأله والتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، بحيث أن الإنسان ينظر فيها، قل جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال جل وعلا: وله الأسماء الحسنى. وأيضا نظر في ما فرض الله عز وجل، التزام ذلك، نظر في ما حرم الله والابتعاد عن ذلك. كذلك هناك أشياء تعينك وهي سيرة يسرها الله، مثل ذكر الله. ذكر الله يجلي صدأ القلوب، يجلي الصدأ الذي على القلوب. ذكر الله سبب من أسباب لين القلوب، متى ما رطبت لسانك بذكر الله لان القلب. كذلك قراءة القرآن، كذلك الإحسان إلى الآخرين، كذلك صلة الرحم، تعاهد الأقارب، تقديم شيء للناس فيه نفع، هذه كلها ستجد أثارها بإذن الله في تقوية إيمانك والإقبال على العبادة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ في حال الإمام في الصلاة يقول ودخلت يقول المسجد، فيقول الإمام يقول كان في راكعا، فيقول هل علي أن أكبر تكبيرة واحدة، أو يقول لأني يقول سمعت أن يجب علي أن أكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال، وإذا اكتفيت يقول بتكبيرة الإحرام هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، عموما من أتى المسجد والإمام راكع فليحرص على أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع مع الإمام ليدرك الركعة، وتكبيرة الإحرام محلها القيام، فلا يجوز للإنسان أن يكبر وهو قد أحنى ظهره، وإنما يكبر وهو قائم، يكبر وهو قائم. فإن اعتقد بأن الإمام سيرفع إن هو كبر تكبيرة الانتقال اكتفى بتكبيرة الإحرام ودخلت تكبيرة الانتقال مع تكبيرة الإحرام. وأما إن اعتقد بأن الإمام سيطيل لأنه يعرفه وجرت العادة بهذا، فيكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يبدأ بتكبيرة الانتقال، يكبر ثم ينتقل إلى الركوع. فإذا أدرك المسبوق الإمام فالركوع فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في بعض الأحيان أدعو الله عز وجل وألح الله عز وجل بالدعاء، لكن يقول فالشيخ لا أجد الإجابة.
الحمد لله، وما أدراك أنك ما وجدت الإجابة، كيف عرفت أنك ما استجاب الله لك؟ هذا يدل على عدم حسن الظن بالله، والواجب على المسلم أن يحسن ظنه بالله، فالله جل وعلا من أحسن الظن به أعطاه سؤله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وجاء في الحديث القدسي وإن كان محل كلام من جهة الإسناد أنا عند ظن عبدي بي، طبعا الزيادة هذه فليظن عبدي بي ما شاء، هذه الزيادة المتكلم فيها، والمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يحسن ظن بالله. والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، واستجابة الله عز وجل إما أن تكون آنية، وإما أن تكون متأخرة، بمعنى إما أن يستجيب لك حالا وإما أن يستجيب لك مآلا، أو أن الله تعالى بحكمته البالغة قد يصرفها لك لأمر تتمناه، وهو يوم القيامة حينما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك قد يصرف الله عز وجل عنك من السوء بسبب هذه الدعوة العظيم الذي لو أنفقت ما في الأرض ليدفع عنك ما استطعت، فيدفع الله عز وجل عنك. ولذلك لابد على الإنسان أن يثق بربه جل وعلا، وأن يعلم بأن الله عز وجل يستجيب دعاء عبده، مهما دعا العبد فالله يستجيب له، لكن الاستجابة هذه على هذه الأنواع الثلاثة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يقول فضل الشيخ شاب مسلم وأمه كتابية توفيت، يدعو لها بالرحمة، فهل يقبل دعاؤه؟
الحمد لله، بالنسبة لزيارة الوالدين غير المسلمين إذا مات مشروعة، أما الاستغفار لهما فممنوع، ودليله في القرآن قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فمنعني. هذا يدل على أن الإنسان لا يدعو لغير المسلم بالرحمة، وإنما يزوره مثلا، لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول لو يعطينا الشيخ جزاه الله خيرا حدودنا في الحب، مثلا من أحب أو ماذا أحب؟
الحمد لله، هذه السلسلة يا أخي الفاضل بارك الله فيك كلها تدور حول هذا المعنى الذي طلبته، الأشياء التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، الأشياء التي يكرهها الله ويكرهها رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذه المجالس، نحن الآن في المجلس الخامس هذا اليوم، كلها تدور حول هذه المسألة، فلعلك تتابع إن شاء الله البرنامج وتستفيد من هذا الأمر وتطلع إن شاء الله على كثير من محاب الله ورسوله وكذلك مما يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول حكم التصوير وهل يختلف عن الرسم باليد؟
الحمد لله، بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي هذا محل خلاف بين العلماء والكلام فيه طويل، والذي يظهر بأنه لا بأس به على أن لا يتوسع فيه الإنسان. أما ما يتعلق برسم اليد فبالاتفاق اتفاق أهل العلم على المنع، طبعا هذا كله فيما يتعلق بذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح كرسم السماء والأرض والأنهار والأشجار والأشياء التي يصنعها الناس كالطائرات والسيارات أو التي يبنونها كالأبراج والبيوت أو الزرع مثلا، الأشياء التي كالنخل والمزارع والبساتين والغابات، هذا لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول ما الفائدة من النذر وهل يساعد في إجابة الدعاء؟
الحمد لله، النذر لا خير فيه، النبي عليه الصلاة والسلام كره النذر، فهو لا يغير من قدر الله شيء، وهي عبادة أصلا لم تجب على الإنسان، وإنما هو الذي أوجبها على نفسه، أوجب نذرا عبادة على نفسه، ولذلك نبي صلى الله عليه وسلم كرهه وقال إنما يستخرج به من البخيل، هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول له الشيخ لي مبلغ من المال، يقول بلغ النصاب في البنك، يقول لا أعلم هل حال الحول عليه أو لا، فيقول كيف أزكيه؟
الحمد لله، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب عليك أن تزكيه، مسألة كيف أعرف هذه مسؤوليتك أنت، يجب عليك أن تراجع البنك وأن تطلب منهم كشف بالحساب، يبينون لك فيه التاريخ متى دخل المبلغ الفلاني ومتى دخل المبلغ الفلاني، لأن ما لا يتم الواجب إلا فيه واجب، هذه مسؤوليتك أنت، أنت اللي تذهب بنفسك وأنت اللي تسعى برجلك، تذهب وتأخذ تطلب كشف حساب وتسأل البنك يعني يبين لك يعني ما هو الشيء الذي لك وما هو الشيء الذي عليك وكيف بدأت الآن، كيف بدأ حسابك وكيف الآن وما هي المبالغ التي حال عليها الحول.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا تسأل تقول ما حكم الذهب الذي لا يلبس، هو للزينة، اشترته للزينة لكن تقول لا يلبس بسبب حالة حزن أو لأسباب أمنية في البلد، فتقول هل يجب الزكاة في هذه الحال؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية من حيث الأصل، جمهور الفقهاء على أن الذهب المعد للبس والزينة لا زكاة فيه، وبعض الفقهاء يذهبون إلى وجوب الزكاة فيه، الراجح بأنه لا زكاة فيه ما دام أنه ما أعد للتجارة ولا للكنز، وإنما أعد للبس، نية المشتري له اللبس. الأمر الثاني يكون ما يلبس لهذه الدواعي اللي ذكرتها الأخت السائلة، ما في شيء ولله الحمد، ما يكون هذا الترك سبب لوجوب الزكاة، وإنما النية الأصل ما دام أنه اشتري لغرض القنية فيكون ما عليها شيء ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا اختلفت في مسألة مع أحد الأصحاب سواء كانت في الدين، يقول ما هي الطريقة لفض هذا الخلاف والنزاع؟
الحمد لله، أولا لا يجوز للإنسان أن يقصد الخلاف والنزاع والشقاق، لأن الله جل وعلا قال إنما المؤمنون إخوة، قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال جل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال جل وعلا: ولا تفرقوا قال جل وعلا: فتفشلوا
ولا تنازعوا فتفشلوا
وتذهب ريحكم واصبروا. فنهى عن التنازع لأنه قال ريحكم يعني قوتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يد الله مع الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في ربض الجنة. وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن الجدال بالباطل، بل ربنا جل وعلا نهى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نهى عن الجدال في الحج لأنه قد يؤدي إلى منكر. الأمر الثاني، أي مسألة في الدين إذا حصل نقاش فإن المرجع إلى اثنان، المرجع إلى اثنين: الأول الكتاب، كتاب الله عز وجل، والثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالمرجع إلى هذين الأصلين العظيمين. الأمر الثالث، إذا كان الإنسان ليس عنده قدرة على الاستنباط يرجع إلى العلماء لأنهم هم أعرف الناس بالأدلة. والله تعالى قل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الأمر الآخر، أن تكون النية صادقة وصافية بحيث أنه لا يقول الإنسان: أنا أريد أن أتغلب على صاحبي وأنتصر. لا، يقول: أنا أريد الحق، مثل ما قال الشافعي: والله إني لا أتمنى أن يجري الله الحق على لسان خصمي. وكان يقول: قولي خطأ يحتمل الصواب، وقول خصمي صواب يحتمل الخطأ. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يمشي على هذه القواعد، لأنه إذا ما مشى على هذه القواعد لا شك بأنه ستكون آثار هذا الخلاف مدمرة، ستحصل فرقة ونزاع وشقاق وبلاء عظيم، نسأل الله العافية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.